برنامج بين السطور. تسمع وتقرأ يومياً مئات الأخبار، لكن الأخبار قد تخفي خلف حروفها أسراراً وأمور. مع بين سطور نتعرف على أهم التصريحات وما تصدره الحكومات من بيانات هامة طوال الأسبوع، لنلقي الضوء ونحلل بالدليل ما تحمله الكلمات من معان ورسائل لكل الأطراف. بين سطور برنامج أسبوعي يأتيكم عبر أثير سبوتنيك، تقدمه لكم هند الضاوي. أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج بين سطور، تقدمه لكم هند الضاوي. أكدت السلطات الروسية أن الولايات المتحدة ستفشل في دق الإسفين بين روسيا والصين، مشددة على أن العلاقات بين الطرفين تتميز بشراكة خاصة. وأعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان صحفي أصدرته الجمعة تعليقا على دعوة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن دهشتها من نبرته المستفزة. وأشارت إلى أن الخارجية الروسية تعتبر تصريحات بومبيو حول احتمال جر موسكو في الحملة الأمريكية المعادية للصين محاولة ساذجة لتعقيد الشراكة الروسية الصينية ودق الإسفين في العلاقات الودية بين روسيا والصين. وشددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية على عزم بلادها مواصلة تعزيز التعاون مع الصين باعتباره من أهم عوامل إرساء الاستقرار للأوضاع في العالم. لمزيد من التفاصيل معنا الخبير في العلاقات الدولية السيد فؤاد حشيش بعد التحية. لماذا تسعى واشنطن إلى دق الأسفين بين روسيا وبكين؟
واضح يعني الآن يحتدم الصراع، يعني أصلا الولايات المتحدة الأمريكية يعني هي رفعت مستوى الصراع مع الصين إلى يعني درجة أصبحت خطيرة بصحة التعبير، بصرف النظر حتى عن محاولة فرض الحصار على الصين. وبالتالي هناك دعوات كثيرة كما سمعنا وزير الخارجية الأمريكي بومبيو يعني تحدث عن هذا بالأمس، حيث ادعى إلى تشكيل تحالف دولي ضد الصين. إذا يعني هناك مواجهة واضحة بين الصين وبين الولايات المتحدة الأمريكية على الصعيد الاقتصادي حتى على الصعيد السياسي. وبالتالي إن التحالف الذي يجمع الصين، يعني العلاقات الاقتصادية والسياسية القوية التي تجمع الصين مع روسيا، باتت تشكل هما كبيرا للولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا فيما يخص الكثير من المشاكل العالقة. وبالتالي هناك التحالف الوثيق بين روسيا وبين الصين في مختلف المجالس الأممية عن الأمم المتحدة مجلس الأمن. وبالتالي هناك مواجهة حقيقية وجدية بين الولايات المتحدة من جهة وحلفائها طبعا، وبالتالي الصين والروسيا في مواجهة يعني المحاولات الإمبراطورية الأمريكية.
مثل هذه الدعوات الساذجة كما وصفتها الخارجية الروسية، هل يمكن برأيك أن تؤثر على وضع العلاقات بين البلدين؟ أقصد هنا موسكو وبكين.
لا يمكن، لأن الآن كما قلت لك أصبح محورين كبيرين بقيادة الصين وروسيا من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى. لا يمكن الولايات المتحدة الأمريكية أن تنجح خصوصا في هذه الظروف، لأن العلاقات القوية التي باتت تجمع الصين وروسيا أقوى بكثير من أن تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من محاولة التدخل بها، وبالتالي محاولة يعني كما قلت ذاك فين بين هذه العلاقات لا يمكن أن تنجح، لأن يعني الطريقة السياسية والتي تتعاطى بها الولايات المتحدة الأمريكية مع كل من الصين وروسيا محاولة فرض العقوبات ومحاولة منع إدخال الفضاء إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إذا بات يعني واضحا ومؤكدا أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تنجح في هذا الفرق. ومن جاء لأن وزارة الخارجية هو للتأكيد المؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية أن تفكر بتاريخ أخرى في التعاطي مع الولايات المتحدة ومع الصين. والدليل على ذلك أنه حتى انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من معاهدة الأسلحة المتوسطة والطويلة المدى، يعني بهذا الإطار حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تجر الصين إلى توقيع اتفاقية جديدة اعتبرت الصين أنها غير معنية بهذا الصراع أصلاً، يعني هذه الاتفاقية لأن هذا كانت وقع بين يعني بين روسيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك من هنا يعني الولايات المتحدة الأمريكية خصنا على بعض الانتخابات الآن، يعني الملف هو بحد ذاته شائك في التعاطي بين يعني مع الولايات المتحدة الأمريكية مع الصين من جهة وما روسيا من جهة أخرى. لا يمكن أن يحصل ذلك، يعني هذه أوهام.
ما الدول التي يمكن أن تنضم لهذا التحالف الأمريكي الذي أسماه بومبيو الدول الديمقراطية لمواجهة الصين، وهل يمكن أن تشارك به دول أوروبية؟
لا 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 يمكن، لا يمكن، لأنه أي دول ديمقراطية يعني حتى مصالح أوروبا مع الصين يعني ستتضرر كثيرا، لأنه يعني الآن يعني هي الدول يعني دول هو الاتحاد الأوروبي يعني هي الآن هي أصبحت يعني تدور في بلد الولايات المتحدة الأمريكية لا أكثر ولا أقل، اللي هو مثلا ألمانيا فرنسا، فبالتالي تضررت العلاقات الأوروبية بسبب سياسات الولايات المتحدة الأمريكية. هناك علاقات كبيرة أيضا تجمع بين الدول الأوروبية، يعني ألمانيا فرنسا مع الصين مع روسيا كلها تضرر. وبالتالي يعني الآن يعني هذا التفكير الحديث وغريب للولايات المتحدة الأمريكية في محاولة يعني إيجاد الشرخ في العلاقات السياسية بين مختلف الدول، هذا الحلم الإمبراطوري، وبالتالي نعم سينتج عنه طبعا مضاعفات.
أخيرا، ما رد الصين المتوقع لهذا التحالف الجديد قيد التشكيل؟
لأن لا طبعا الصين سيكون لها موقف كبير، هي بالعكس يعني ستزيد من أواصر العلاقات الاقتصادية والسياسية حتى العسكرية مع روسيا، وبالتالي هناك علاقات مع صعيد الغاز وإلى آخره، يعني طبعا كان هو ملف شائك وطويل. بالعكس الآن الصين ستتخذ موقفا أكثر جذرية، يعني الصين لم تت يعني تتراجع على الخلف قيد أنه لا تجد كثير من الملفات مع الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا عن الصعيد الاقتصادي. وبالأمس لاحظنا عملية يعني بالإغلاق الإغلاق القنصليات الصينية، فرضت الصين إغلاق يعني قنصليات للولايات المتحدة الأمريكية. إذا نحن أمام مشكلة سياسية وجيوستراتيجية جديدة يعني تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية لفرض العالم يعني، وهذا سيكون له تبعات وسيؤسس مشاكل كبيرة فيما بعد.
شكرا جزيلا الخبير في العلاقات الدولية السيد فؤاد حشيش على وجودك معنا اليوم. أكدت إيران أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء التحركات المعادية الأمريكية، وستتخذ رداً حازماً وقوياً في الوقت والمكان المناسب تجاه التعرض لطائرة مهان في السماء السورية. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في بيان الجمعة: هذا التصرف ينتهك الملاحة الدولية ويخل بالسلام والأمن الإقليميين. وأضاف موسوي: وجود القوات الأمريكية في سوريا والتحركات الجوية لمقاتلتها في الأجواء السورية غير قانونية، محذرا من أي مغامرات جديدة في المنطقة من قبل الولايات المتحدة أو الكيان الصهيوني. وتابع: إن استقرار وأمن منطقة غرب آسيا يجب ألا يكون لعبة للانتخابات الأمريكية. في سياق متصل، زار الرئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال مارك ميلي إسرائيل، حيث ناقش مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقادة عسكريين قضايا أمنية ومواجهة إيران في المنطقة. للمزيد من التفاصيل معنا من طهران الدكتور حكم أمهز، المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الإيرانية. بعد تحية دكتور، ما شكل الرد الحازم والقوي المتوقع من إيران وفق بيان الخارجية على ما حدث لطائرة مهان؟
نعم، هناك طريقين سترد بهما الجمهورية الإسلامية الإيرانية على اعتراض الطائرة من قبل القوات الأمريكية. الطريقة الأولى هي الطريقة القانونية من خلال المقاضاة عبر الجهات الرسمية الدولية وعبر سلوك الطرق السياسية و المباحثات مع الجهات المتحالفة مع الجمهورية الإسلامية. النقطة الثانية هي في استمرار المواجهة ما بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية على الأرض، سواء كان في الحروب الأمنية أو الاقتصادية أو السياسية أو غيرها، وبالتالي هذا سيعزز يعني تصميم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على قرارها بإنهاء الوجود الأمريكي في المنطقة من خلال التعاون مع محور المقاومة، باعتبار أن الوجود الأمريكي في هذه المنطقة يشكل زعزعة للأمن والاستقرار، ليس فقط يعني بما يؤثر على إيران إنما يؤثر على دول المنطقة ككل.
ولكن هل هناك أي علاقة بين الاتفاقيات العسكرية التي وقعتها إيران مع سوريا مؤخرا وبين تصعيد واشنطن ضد الطيران المدني الإيراني؟
تماما، هذه أحد الرسائل التي تريد الولايات المتحدة الأمريكية إرسالها إلى الدولتين الإيرانية والسورية، باعتبار أنه في حال فعلت إيران وسوريا هذه الاتفاقيات خصوصا ما يتعلق منها بمنظومات الدفاع الجوي، فأن الولايات المتحدة الأمريكية ترسل رسالة بأنها ستكون جاهزة لمنع الطائرات حتى المدنية الإيرانية من أن تمر إلى سوريا، خاصة ونحن نعرف أن هناك قرارا أو موقفا أساسيا ورئيسيا لأمريكا وإسرائيل بإلغاء أو إنهاء الوجود الإيراني في سوريا وإنهاء الوجود محور المقاومة في سوريا. وبالتالي هذه إحدى الرسائل التي تريد أمريكا أن توجهها، هذه النقطة. النقطة الأخرى أن هذه الرسالة تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لأي شيء، حتى لو كان الأمر يتعلق بحياة المدنيين، مستعدة لأن تقوم به من أجل أن تحقق الأهداف التي تريدها. وبالتالي هذا جزء من الرسائل التي يعني ترسلها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذا العمل الذي قامت فيه ضد الطائرة المدنية الإيرانية.
موسوي قال أن غرب أسيا يجب ألا يكون لعبة للانتخابات. برأيك هل يمكن أن يكون إشعال غرب أسيا خيار ترامب للانتخابات القادمة في ظل أزمته الداخلية مع كورونا والتي سحبت كثيرا من رصيده السياسي؟
تماما يعني أنت، ولكن بطبيعة الحال هذه المنطقة أحد الأوراق التي يلعب بها ترامب، وليس ترامب فقط إنما نتنياهو أيضا من أجل الانتخابات. نحن نعرف أن هناك توجها في إسرائيل لانتخابات ثالثة، انتخابات رابعة تجري خلال سنة تقريبا، وهناك أيضا استطلاعات الرأي تشير بشكل واضح إلى تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على ترامب. وبالتالي ترامب قال كما يقولون بعظمة لسانه بأن أنه قد لا يعترف بنتائج الانتخابات لأن الاستطلاعات تؤشر إلى أنه سيسقط. وبالتالي ترامب أنا أعتقد أنه لن يترك في حال فقط لن يترك السلطة إلا بشفك الدماء حتى لو كان دماء الأمريكيين. فكيف إذا كان الموضوع يتعلق بالمنطقة وكان يرى أنه في حال أشعل المنطقة ربما يصدر أزمته للخارج وينعش شعبيته الداخلية. فلذلك لا يمكن أن يستبعد أي شيء عن هذا الرجل الذي تصفه يعني يصفوه الأمريكيون بأنه مجنون وقد يرتكب أي شيء من أجل أن يحقق أهدافه الشخصية. فلذلك ربما هذه الورقة أيضا يلعبها الطرفان الأمريكي والإسرائيلي في هذه المنطقة لتحقيق أهدافهما الشخصية في الفوز بالانتخابات ونتنياهو التخلص من المحاكمات التي يعني قد تدينه بالفساد والرشوة.
ختاما، زيارة رئيس هيئة الأركان الأمريكية إلى إسرائيل للنقاش حول مواجهة إيران وإعلان ذلك، الطابع العسكري للزيارة ماذا يعني، خاصة بعد إعلان إيران أن استهداف منشأة ناتانز كان عمل أمنية؟
طبعا عملا أمنيا على مستوى داخلي، يعني ليس على مستوى خارجي، ليس قصد الجو كما أشاعت بعض الجهات، عمل خرق أمني قامت به جهات داخلية. وبطبيعة الحال هناك بعض المعلومات تشير إلى أنه تم معرفة من قام بهذا الاختراق. على كل، زيارة رئيس الأركان الأمريكي مع مجموعة من الضباط هذا يؤشر إلى أن هناك احتمالات للتصعيد، لأن هذه الزيارة لم تكن معلنة وجاءت كما يقولون مفاجئة، وجرى خلالها البحث في التطورات القائمة في المنطقة، خصوصا وأن هناك تصعيد على مثلث الحدود اللبنانية السورية الفلسطينية. وبالتالي هناك انتظار من قبل الكيان الصهيوني للرد المنتظر من حزب الله على اغتيال على استشهاد أحد مقاوميه الذين سقطوا في الضربة الجوية الإسرائيلية لجنوب دمشق قبل أيام قليلة. وبالتالي إضافة إلى هذا الحالة، بالأمس كان هناك قصف صاروخي من قبل من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الفلسطينية، وهناك حالة تأهب موجودة قائمة في الكيان الصهيوني على الحدود على حدود البلدين. إذن هناك مجموعة معطيات تؤشر إلى أن هذه الزيارة قد تحمل مخاطر ما، يعني قد تعطي ضوءا أفضل للكيان الصهيوني بالقيام ببعض بأفداء ما. وإذا ما حصل ذلك فإنني أعتقد أن كرة التصعيد ستتصاعد وربما سنصل إلى يعني مرحلة من المخاطر لا تحمد عقباها.
كل الشكر دكتور حكم أمهز المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الإيرانية على وجودك معنا اليوم. ذكر موقع وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة أن وزير الخارجية جان إيف لودريان نقل إلى اللبنانيين رسالة ذات بعدين مفادها المساندة ورفع سقف الاستجابة للمتطلبات. وأعرب الوزير الفرنسي وفق ما أورده الموقع عن دعم فرنسا للشعب اللبناني لتمكين البلاد من تخطي التحديات التي تواجهها. ولفت الموقع إلى بعض المساعدات التي قدمها لودريان باسم فرنسا إلى لبنان، مثل تقديم معدات طبية في مواجهة تفشي وباء كورونا، تقديم 50 مليون يورو كمساعدات مباشرة للفقراء، مساعدة فئة الشباب، ودعم المدارس الفرنكوفونية في لبنان. وقال رئيس الدبلوماسية الفرنسية في اليوم الأخير من زيارته إلى بيروت التي استغرقت 48 ساعة إنه شرح مطالب فرنسا بشأن الإصلاحات لمساعدة لبنان الذي يقف على حافة الهوية الاقتصادية وفق تعبيره، لافتا إلى أنه قد سمع ولقى استجابة من قبل القادة اللبنانيين. للتعقيب على تصريحات الخارجية الفرنسية معنا من بيروت الدكتور عبد الله قيس الخبير في الشؤون والعلاقات الدولية. بعد تحية دكتور، لودريان يرى أن لبنان على حافة الهوية، إذن هل هناك فرصة لإنقاذ البلاد أم أن الوضع خرج عن السيطرة؟
أولا تحية لكم وللأخوة المتابعين الكرام. طبعا الوضع لم يخرج عن السيطرة، لكن الذي أوصل لبنان إلى حافة الهاوية هي هذه المجموعة الحاكمة المحمية من بدريان ومن حلفائه الأمريكان، هم الذين أوصلوا هذه الطغمة الحاكمة في لبنان. ليست هذه الحكومة ما أعلين، لأن هذه هي أتت لتكمس أوساخ تلك الحكومات منذ 30 عاما وحتى اليوم. لكن الوضع غير يعني ميؤوس منه، في إمكانية كبيرة لتحسين الأوضاع، هذا فيما لو اتخذ القرار الصح بحل الأزمة الفسادية إذا جاز التعبير. فرأينا لودريان جاء إلى لبنان ليعود إلينا بالذاكرة إلى عهد القناصل، الذي كلما جاء كنت ليدعم مجموعة مذهبية معينة، فرأيناه يدعم المجموعات المدارس المسيحية على وجه التحديد. فهذا أمر مشين بحق فرنسا التي تزعم بأنها الأم الحنون للبنان، فهذا الأمر لا يمكن القبول به بإعادتنا إلى عهد القناصل في التاريخ القديم.
ولكن ما شروط فرنسا لمساعدة لبنان والتي تحدث عنها البيان دون تفصيل؟
الشروط الفرنسية هي شروط يعني غير واضحة العالم بشكل واضح، يقولون نريد إصلاح، وهم بنفس الوقت يدعمون زعماء يرفضون تنفيذ أي نوع من الإصلاحات لأنها سوف تضر في مصالحهم وسوف تؤدي إلى فضائح كارثية على مستوى الفساد والسلطة الفاسدة التي حكمت لبنان منذ 30 عاما، خاصة حينما يتم تأمين الحماية الدبلوماسية لحاكم مصر في لبنان الذي هو بيده كانت معلومات الفساد عن هذه الفترة السابقة، ولا يسمحون بأن يتم فتح هذه الملفات، وبنفس الوقت يطالبون بالإصلاح. يعني الأمر لا يمكن أن نطلب أن المستحيل ونقيده بنفس الوقت. يعني
تحدث لودريان أيضا عن استجابة من قبل القادة اللبنانيين، إذن ما سبب التعقيد طالما هناك دعم دولي واستجابة داخلية؟
يعني الدعم الدولي يبقى محفوفا بالمخاطر والمحاذير الأمريكية. تأتي الوفود الدولية تباعا إلى لبنان، ونرى أن أمريكا تضع الفيتوات أمام هذه الدول، يعني مثل فرنسا التي جاءت وهي تحت الغطاء الأمريكي تريد تنفيذ المخطط الأمريكي بمثلا إعادة تفعيل صلاحيات قوات اليونيفيل حسب ما تشتهيها الإدارة الصهيونية في لبنان، لتستطيع أن تدخل كل المناطق التي هي خارج نطاق 1701 وتقوم بأعمال مداهمة خارج نطاق صلاحياتها. يريدون إعادة توجيهها نحو الحدود اللبنانية السورية، يعني يريدون تدخلا كبيرا ووضع لبنان تحت الهيمنة الأمريكية. ما عجزوا أن يقضوه بالحرب أثناء العدوان 2006 يحاولون أن يقضوه بالضغط الاقتصادي على مكونات الشعب اللبناني بحجة أنهم يحاربون النفوذ الإيراني أو النفوذ الصيني، بينما تقوم أمريكا بعملية تبادل تجاري مع الصين تتجاوز 650 مليار دولار، وتريد أن تمنع لبنان من أن يتم عمل تفعيل الاتفاقيات مع الصين أو مع روسيا بهذا الاسم.
أخيرا دكتور، يعني هل يمكن أن تسهم فرنسا في دفع مفاوضات لبنان مع صندوق النقد إلى الأمام؟
طبعا صندوق النقد هو السياسة الأمريكية، وفرنسا هي ليست بخارج عن السياسة الأمريكية. كما قلت هم يريدون أن يصبح لبنان برمته تحت الوصاية الدولية ليتمكنوا من تنفيذ مآردهم خدمة للمصالح الصهيونية، خاصة فيما يتعلق بترسيم الحدود البرية والبحرية، خاصة فيما يتعلق بالبلوك 2-9 البحري الذي يحتوي على مخزون هائل من النفط والغاز. وكما جاءت شركة توتال الفرنسية التي نقل قبلت البلوك رقم 4 وثمرت وعادت إقفاله بعد أن تمكن وتأكد بأنه يوجد فيه الكثير من الإمكانيات، لكن بالأوامر الأمريكية أقفلته وقالت أنه لا يوجد ما يكفي من التوصيل، لأن هذا الأمر هو خارج يعني عن نطاق المعقول. لم تأتي الشركة الفرنسية لتنقذ بشكل عشوائي في البلوك رقم 4، هم يعرفون ما يحتوي البلوك رقم 4، لكن لا يريدون أن يسمحوا باستخراج هذه الكمية الهائلة من النفط أو الغاز حتى لا يتمكن لبنان من النهوض ويصبح مستقلا عن سياساتهم المالقة التي تريد أن تخضع لبنان لمصالح الكيان الصهيوني.
شكرا جزيلا، كنت معنا من بيروت الدكتور عبد الله قيس الخبير في العلاقات الدولية.